أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نماذج من التفسير بالرأي. لازلنا نتكلم عن التفسير بالرأي. انتهينا بالأمس بفضل الله تبارك وتعالى من ذكر 19 رأيان حول معنى التفسير بالرأي، وانتهينا إلى هذه النتيجة: المراد بالتفسير بالرأي إعمال المفسر لرأيه الشخصي من دون الرجوع إلى القرائن العقلية والنقلية، يعني من دون مراعاة الضوابط العلمية. اليوم إن شاء الله بعد بيان هذه الضابطة التي لها مصاديق وصور كثيرة، نذكر نماذج متعددة للتفسير والرأي. وهذه النماذج لها عنوان عام. نذكر أولا العناوين العامة وهي ثلاثة حتى لا نستغرق كثيرا في ذكر المصاديق التي يمكن لكم أن تقرؤوها في الكتاب. العنوان الأول: التفسير والرأي عند بعض التيارات المنحرفة. فبعض الاتجاهات المنحرفة لها آراءها الخاصة، وتحاول تحميل تلك الآراء الخاصة على كتاب الله. العنوان الثاني: تفسير القرآن عن طريق غير المتخصصين الذين لا يراعون القواعد الأدبية واللغوية. والأمر الثالث: تفسير القرآن على أساس القرائن العقلية والنقلية، تفسير صحيح وفق الضوابط العلمية، لكن يصير الخطأ في التطبيق. تفسير الآية صحيح، لكن تطبق الآية على الرأي الخاص للمفسر وعلى الآراء الباطلة العاطلة للمفسر. هذه هي أهم العناوين. ذكر المصنف عدة أمثلة، أنا أتصور يعني تقرؤونها كافي، ما يحتاج نطيل فيها، لا أقل نذكر بعضها. مثلا ذكر الشيخ مطهري في تفسير هذه الآية في كتابه الدوافع نحو المادية، في قوله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أصحاب النزعة المادية ماذا فسروا الغيب؟ قالوا: الغيب هو ما لا يمكن رؤيته، أعم من الله والملائكة. والحال أن الله عز وجل والملائكة ليسوا غيبا. الأمر الثاني: يقيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ما المراد بالصلاة؟ قالوا: تلك العلامة الموجودة في الأديان. وهكذا، يعني إن شاء الله تقرونها، ما يحتاج نطول فيها هذه الأمور، يعني أشياء. مثلا في تفسير غرائب القرآن لنظام الدين النيشابوري، قال: ألقها يا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. قالوا المراد بالعصا عصا النفس، والقرينة أنها نسبها إلى نفسه، هي عصاي يعني عصا نفسي، فالمراد بالثعبان ثعبان النفس. على كل حال هذا كله تحميل إلى الآراء الخاصة على القرآن. لاحظ الفارق بين الأول والثالث. الأول التصرف في نفس التفسير، أما الثالث التفسير وفق القواعد النقلية والعقلية، التصرف في التطبيق وبيان المصدر. هذا بعد تقرؤون، ما أحتاج نطول فيهم. محاور معايير وضوابط التفسير بالرأي. أصل العنوان غلط، يعني ما المراد بمعايير وضوابط التفسير بالرأي؟ أصلا التفسير بالرأي لا ضابطة له. الأولى أن يقول الضوابط والمعايير المطلوبة التي إذا لم تؤخذ وقع التفسير بالرأي، هذا هو الأولى. يعني هناك معايير وضوابط إذا عدمت وقع التفسير بالرأي. يذكر المصنف ثلاثة محاور، ولكل محور يذكر خمسة مصاديق، المجموع 15. ثلاثة في خمسة 15. ما هي هذه المحاور؟ وسهل بعد. المحور الأول صفحة 250، عدم الالتفات إلى القرائن العقلية والنقلية في تفسير آيات الأحكام. فإذا لم يلتفت إليها وقع في التفسير بالرأي. الأمر الثاني تحميل الآراء الشخصية والمذهبية على القرآن الكريم، صفحة 250 آخر سطرين. والمحور الثالث تفسير القرآن بواسطة الشخص غير المتخصص. الآن لا بأس نقرأ كل واحد من هذه الثلاثة وما يندرج تحته. المحور الأول صفحة 250، عدم الالتفات إلى القرائن العقلية والنقلية، يذكر خمسة مصاديق أو أكثر. الأول عدم الالتفات إلى المخصصات والمقيدات الموجودة في الآيات الأخرى وفي الروايات. الثاني تفسير القرآن على أساس الظهور الابتدائي، الظهور البدوي الذي يكون لأول وهلة من دون الرجوع إلى القرائن. الثالث ترجيح أحد المحتملات المتساوية على أساس النظر الشخصي من دون أن يدل الدليل على هذا الاحتمال. الرابع تفسير القرآن على أساس النظر الشخصي والميل الشخصي حتى لو كان هذا الاحتمال هو مرجوح وليس براجع. ها الأخير الاستبداد والاستقلال بالرأي في تفسير القرآن. أما الأمر الثاني تحميل الآراء الشخصية والمذهبية على القرآن الكريم، نذكر إليها أيضا عدة موارد. المورد الأول ألف صفحة 251، تحميل النظريات غير الثابتة على القرآن، مثل تحميل نظرية بطليموس على القرآن. الثاني تحميل العقائد الشخصية على القرآن من دون وجود أي مناسبة. جيم تحميل العقائد المنحرفة للفرق والأحزاب على القرآن. دال اختيار أحد الآراء السياسية والاقتصادية والبحث عن مؤيداتها، مثلا هو اشتراكي يأتي بآيات يفهم منها الاشتراكية، هو رأسمالي يأتي بآيات يفهم منها الرأسمالية. ها فهم وتفسير الآية بصورة صحيحة لكن تطبيقها على مصاديق غير صحيحة، خطأ في التطبيق. واو إظهار الرأي الشخصي بدلا عن التفسير، نسبة الرأي الشخصي إلى الله عز وجل. إذا تفسير القرآن على أساس هوى النفس، هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. الأمر الثالث تفسير القرآن بواسطة الشخص غير المتخصص، نذكر مصاديق صفحة 252. ألف تفسير القرآن بواسطة الأفراد غير المتخصصين، أصلا هو مو دارس، هو بناء يفسر القرآن الكريم. أو هو حداد أو فلاح يفسره وما عنده خبرة. باء تفسير القرآن بواسطة بعض الأفراد الجهلة ما يعرف الذي يقوله حق أو باطل. جيم تفسير القرآن بواسطة أفراد يجهلون مناهج التفسير. عنوان آخر مهم: الفرق بين التفسير بالرأي والتفسير العقلي والاجتهادي. هذا تكلمنا فيه وهذا تكرار الآن. قلنا فرق كبير بين التفسير العقلي الاجتهادي الذي يستند إلى قواعد عقلية متينة محكمة ويستند إلى قواعد عقلية قطعية، فالاجتهاد الذي يستند إلى القرائن النقلية والعقلية القطعية هذا مطلوب وهذا التفسير الاجتهادي صحيح. وأما التفسير الاجتهادي الذي يقوم على أمور ظنية وأمور استحسانية أو وهمية فليس بصحيح. تفاوت التفسير بالرأي مع التفسير العقلي، واضح هذا الكلام بعد. تكلمنا عنه كثيرا. الآراء السلبية للتفسير بالرأي. الأمر الأول: ذم العقلاء لهذا النوع من التفسير. الثاني: العذاب الإلهي كما ورد في الروايات. الثالث: شيوع الفوضى. بعد كل من يجي يقولون له كل من جو نجار ما ظل في الوادي شجار، كلهم صاروا مفسرين. الأمر الرابع: بسبب هذا المنهج المنحرف يصبح هذا القرآن تابعا لأفكار المنحرفين وأفكار البشر. الخامس: ضياع المحتوى الواقعي للقيم القرآنية. السادس: تطبيق القوانين السماوية على المتطلبات الانحرافية. السابع: سقوط المفاهيم الأبدية والمطلقة، تصير أمور مبتذلة. الثامن: إضعاف التعبد الديني الذاتي تحكم الأذواق الشخصية. احنا لو نريد نجيبها الآن ذاكر 10 تقدر تخلي 100 شيء. الثامن: إضعاف التعبد الديني تحكم الأذواق الشخصية. التاسع: فصل المسلمين عن أهل البيت بغض النظر عن حديثهم. أصلا هذا كان مخطط عمر حينما قال حسبنا كتاب الله، النبي حينما قال آتوني بذوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. في سائر كتب السنة كتب الشيعة: دعوه فإنه يهجر، حسبنا كتاب الله. البخاري شوي يجيبها خفيفة، قال إن النبي غلبه الوجع رحمكم الله، ما ذكر يهجر. البخاري قال إن النبي قد غلبه الوجع. هذه مقولة حسبنا كتاب الله هذه مخطط، يعني إذا صار وصية بالسنة بعد القيادة لعلي بن أبي طالب، الخلافة لعلي بن أبي طالب. لكن إذا أقصينا السنة وأبقينا الكتاب يمكن الكتاب حمال ذو وجوه. العاشر: الاستغراق في القياس والاستحسان. الخلاصة: ذكرنا 19 رأيان إلى آخره. الخلاصة والزبدة يا أخوة ويا أحبة أنه التفسير بالرأي مذموم، ولا يوجد تفسير بالرأي ممدوح ومذموم. والمراد بالتفسير بالرأي الاعتماد في تفسير القرآن على الرأي الشخصي من دون الرجوع إلى القرائن القطعية من عقل ونقل. مصادر إضافية صفحة 257-258 تقرؤونها. منهج التفسير الكامل والجامع. جيد، ما المراد بالتفسير الكامل والجامع؟ المراد بالتفسير الكامل والجامع التفسير الذي يجمع بين ثلاثة أمور. التفسير الذي يتكامل بالتوفيق بين ثلاثة أمور. الأمر الأول: يتصل بمناهج المفسرين. الأمر الثاني: يتصل باتجاهات المفسرين. والأمر الثالث يتصل بعلوم القرآن. يعني المفسر إذا كان ملما بعلوم القرآن، ماذا ندرس في علوم القرآن؟ أولا ندرس الناسخ والمنسوخ، ثانيا ندرس التفسير والتأويل، ثالثا ندرس الرسم القرآني، رابعا ندرس القراءات القرآنية. ما شاء الله أمور كثيرة موجودة في علوم القرآن، وإحنا إن شاء الله سنقيم دورة في علوم القرآن. في أي كتاب؟ البيان في تفسير القرآن للسيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله. السيد الخوئي طبع مجلد واحد من التفسير، فسر سورة الحمد فقط، ما قبل سورة الحمد كل مقدمات للتفسير، مقدمات التفسير هي في علوم القرآن. مثلاً كيف جمع القرآن الكريم؟ بحوث كثيرة، هل القرآن نزل على سبعة أحرف؟ فعلوم القرآن ينبغي للمفسر أن يكون ملما بها. إذا كان المفسر يجهل مبادئ علوم القرآن من ناسخ ومنسوخ ومن تفسير ومن تأويل، وغير ملم بالقراءات القرآنية والمباحث القرآنية، سيكون تفسيره للقرآن الكريم ناقصا. جيد، هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الأمر الثالث وهو علوم القرآن. الآن نأتي إلى الأمر الأول، مناهج المفسرين. ما المراد بمناهج المفسرين؟ المراد طريقة تفسير المفسر بالاستناد إلى الأدوات والمصادر، يعني ما هي مصادره في التفسير وما هي الأدوات التي يستخدمها في تفسيره للقرآن الكريم. نحن إلى اليوم كم منهج أخذنا من مناهج المفسرين؟ 6 مناهج، واتضح أن المناهج الصحيحة هي 5 الأول دون السادس. ما هو المنهج الأول؟ تفسير القرآن بالقرآن. ما هو المنهج الثاني؟ التفسير الروائي. ما هو المنهج الثالث؟ التفسير العقلي. ما هو المنهج الرابع؟ التفسير العلمي. ما هو المنهج الخامس؟ التفسير الإشاري. هذه التفاسير 5 صحيحة، لكن مو جميع أقسامها، بعض أقسام التفسير الإشاري والعرفاني غير صحيح، بعض أقسام التفسير العلمي غير صحيح، بعض أقسام التفسير الرواية غير صحيح إذا استند إلى روايات ضعيفة وليست روايات متواترة وقطعية. إذن المراد القسم الصحيح من المناهج 5، وبعبارة علمية، نحن في تفسيرنا للآية لا بد من تلمس القرائن. هذه القرائن إما داخلية وإما خارجية، إما داخل متن الآية وإما خارج متن الآية أو خارج القرآن الكريم. القرائن الداخلية هي الآيات الكريمة التي في السياق أو غير السياق من سور أخرى، فينشأ تفسير القرآن بالقرآن. القرائن الخارجية 4، إما أن تكون رواية فينشأ التفسير الروائي، وإما أن تكون نظرة فلسفية عقلية فينشأ التفسير العقلي، وإما أن تكون إشارة عرفانية فينشأ التفسير الإشاري، وإما أن تكون بحث علمي تجريبي فينشأ التفسير العلمي. فالقرائن الخارجية خارج المتن 4، رواية، تجربة، عرفان، وماذا؟ وعقل. وأما الرأي الشخصي فلا يشكل لا قرينة داخلية ولا قرينة خارجية لتفسير الآية. لذلك يخرج التفسير الإشاري من مناهج يخرج التفسير بالرأي بأكمله بجميع أقسامه. لا تقول تفسير بالرأي ممدوح وهو التفسير العقلي، هذا خارج تخصصه. يدخل التفسير بالرأي بجميع أقسامه في قسم التفسير غير الصحيح. لذلك يمكن نقسم المناهج إلى صحيحة وباطلة. ما هي المناهج الباطلة؟ أولا التفسير بالرأي، ثانيا بعض أقسام التفسير الإشاري، ثالثا بعض أقسام التفسير العلمي. هذا واضح البطلان فيها واضح. ما هي التفاسير الصحيحة؟ ما هي المناهج الصحيحة؟ تفسير القرآن بالقرآن، تفسير الروائي، تفسير العلمي، تفسير العقلي، تفسير الإشاري. فصاحب التفسير الجامع، صاحب التفسير الكامل، يعمل بجميع هذه المناهج وضمها إلى بعضها نظرا لاختلاف القراءة. وأما القسم الثاني الاتجاهات التفسيرية، يعني المشهر بالتفسيري، عندنا اتجاه فقهي، يعني بعض التفاسير تولي أهمية إلى الجانب الفقهي، مثل كتاب الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي. هذا كان قاضي، كان قاضي القضاة، بأمر السلطان كتب هذا التفسير. هذا واحد. عندنا تفاسير لغوية إليها مشرب لغوي، مثل تفسير الزمخشري، تفسير الكشاف، قوف البلاغة، يعتني بالأمور البلاغية، مثل مجمع البيان، مجمع البيان للطبرسي، يعتني بالجانب اللغوي والإعراب والصرف وأصل الكلمة. هذا الثاني. الثالث الاتجاه الكلامي، مثل تفسير الفخر الرازي، إليه مشرب كلامي. إذن لاحظ معي، أولا الاتجاه اللغوي، ثانيا الاتجاه الكلامي، ثالثا الاتجاه الفقهي، ورابعا الاتجاه، أي اتجاه يا مولانا؟ الاجتماعي، مثل أي كتاب اتجاه اجتماعي، مثل تفسير الكشاف، تفسير الكاشف للشيخ محمد جواد المغنية، لما يجيب لكم من تفاسير الشيعة وتفاسير السنة، مثل تفسير منه، مثل تفسير الأمثال الشيخ ناصر مكارم الشيرازي اتجاه اجتماعي، مثل تفسير من وحي القرآن سيد محمد حسين فضل الله اتجاه اجتماعي. ومشكلة التفاسير الاجتماعية أصل هدفها صحيح، وهو أن القرآن جاء لهداية المجتمع، ولكن قد تركز على الجانب الاجتماعي وتغفل عن بعض المداليل اللغوية الدقيقة الموجودة في قلب الآية. وأما التفاسير السنية، فأي التفاسير السنية اللي اتجاهها اجتماعي؟ تفسير سيد قطب في ظلال القرآن، واضح أنه اتجاهها الاجتماعي يتجلى بوضوح في هذا الكتاب. فهذه اتجاهات أربعة: اللغة، الكلام، الفقه، الاجتماع. المفسر بالتفسير الجامع مثل أي كتاب تفسير، تفسير جامع الميزان في تفسير القرآن. الميزان هو تفسير للقرآن بالقرآن، ولكن في نفس الوقت تفسير جامع، يعني ركز أول ما يركز على تفسير القرآن بالقرآن. أول ما يأخذ الآية مثلا أقيم الصلاة، يأتي بالمفردات كامل يجمعها مع وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هل المراد بأقيم الصلاة نفس مفردة الصلاة في قوله وصل عليهم بمعنى دعو لهم أو لا؟ يجمع ثم يستخرج لك معنى الصلاة في اللغة الدعاء في قوله وصل عليهم، ثم معنى الصلاة في الاصطلاح أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، الصلاة الاصطلاحية من ركوع وسجود و بعد أن يستخرج تمام المطالب من القرآن يأتي أول ما يبدأ بحث روائي، يذكر الروايات، يسرد الروايات، وأحيانا يذكر نتيجة، أحيانا ما يذكر نتيجة، فقط يسرد، ثم سيستفيد من هذه القرائن الروائية فيما بعد. ثم بحث فلسفي، بحث عرفاني، بحث اجتماعي، فيكون صاحب الميزان رحمه الله قد استفاد من المناهج التفسيرية الخمسة. تفسير القرآن بالقرآن هذا أول ما يفسر الآية، ثم تفسير الروائي في بحث روائي، ثم التفسير العقلي في بحث فلسفي، ثم التفسير الإشاري في بحث عرفاني، ثم التفسير العلمي حينما يشير إلى أمور علمي، بحث علمي. هذا تمام الكلام في الأمر الأول المناهج. ثم نأتي إلى الاتجاهات التفسيرية، مثلا بحث اجتماعي، إشارة إلى الاتجاه الاجتماعي، بحث فقهي. وإن كان صاحب الميزان لم يركز كثيرا على آيات الأحكام لأنها مبحوثة في كتب مستقلة وبحثت كثيرا، بحث كلامي، بحث لغوي إلى آخره. فالمفسر ينبغي أن يطالع التفاسير التي لها اتجاه معين ولها مشرب معين، خصوصا مثلا الآيات التي تتكلم في علم الكلام يلاحظها، يلاحظ التفاسير الكلامية. الآيات التي تتكلم عن آيات الأحكام يلاحظ التفاسير ذات المشرب الفقهي. الآيات التي في مداليها اللغوية أخذ عطاء يحاول يطالع ماذا؟ ذات الاتجاه اللغوي. ثم الأمر الثالث علوم القرآن. فالمفسر الذي يلم بهذه الأمور الثلاثة، مناهج التفسير الخمسة والاتجاهات الأربعة وعلوم القرآن، يصير خيل قوي جدا قوي. لذلك سئل الشهيد الصدر رحمه الله السيد محمد باقر الصدر سؤال: ماذا نطالع في التفسير؟ أنا يمكن لهذا الأمر سماحة الشيخ محمود السيف حفظه الله مسؤول قسم البحوث هنا في حوزة الأبحار، وهو ممن لازم السيد الشهيد الصدر. فقال الشهيد الصدر: ابدأوا بمجمع البيان وانتهوا بالميزان. صارت قاعدة: ابدأوا بمجمع البيان وانتهوا بالميزان. أما لماذا مجمع البيان؟ أقوى التفاسير القديمة هو تفسير التبيان للشيخ الطوسي. طبعا تفسير التبيان مطبوع في 10 أجزاء، الآن مؤسسة آل البيت يطبعون طبعة محققة وفيه سقطات كثيرة، فلعله يبلغ 20 جزء أو 15 جزء في التحقيق الجديد ويطول، وعثروا على نسخ خطية وخط الشيخ الطوسي رحمه الله. لكن الطبعة المتداولة طبعة جماعة المدرسين، طبعة القديمة في إيران، طبعة القديمة في بيروت 10 أجزاء. صاحب مجمع البيان الطبرسي هذا دفن وهو حي، قبر سي توهموا أنه مات شيعوا دفنوا فاستيقظ وهو في قبره فنذر لله أنه إن أخرجه من القبر يكتب تفسير القرآن الكريم فكتب مجمع البيان. وكان يلاحظ بنظر الاعتبار كتاب التبيان للشيخ الطوسي الذي هو أقوى تفسير، لكن فيه اشتباهات لغوية وغيرها وهذبها الشيخ الطبرسي أمين الإسلام، فاشتهر هذا الكتاب وهو كتاب جدا متين في الأمور اللغوية، وهو من نوع التفسير الجامع لكن ذو المشرب اللغوي الأدبي، أدبياته قوية. فإذا تفسير مجمع البيان من نوع التفسير الكامل الشامل لكن اتجاهه ومشربه لغوي، لذلك تجد الكثير من العلماء إذا يريد يقرأ دورة تفسير يقرأ مجمع البيان. وبعد أن تختم مجمع البيان عليك بالميزان، لأنه موسع أقوى تفسير على الأطلاق إلى الآن، ما في تفسير ينافس تفسير الميزان إلى الآن، إلا إذا اكتمل تفسير الشيخ جوادي آملي تفسير تسنيم، ولعل تفسير تسنيم يبلغ 80 مجلد كما حدثني أستاذي سماحة الشيخ الدكتور يحيى كبير حفظه الله. على العموم ومكتوب يعني الآن تحت الطبع، يطبع بالفارسي وقسم بالعربي مترجم، لعل 4 أجزاء ترجمة ووقفوا الترجمة بعد. لكن تفسير تسنيم تفصيل لما فيه الميزان بعد الأصل الميزان. الشيخ محمود السيف يقول هكذا فهموا أنه نقرأ مجمع البيان بالكامل ثم نقرأ تفسير الميزان بالكامل. يقول أنا فهمت خلاف ما فهمه الأخوة، أنا فهمت هكذا أن الآية أولا تذهب وتراجع مجمع البيان ماذا يقول ثم تراجع الميزان ماذا يقول، بالجمع بين الرأيين الابتدائي والنهائي ستتجلى لك الآية بوضوح. فقال ابدأوا بالميزان بمجمع البيان وانتهوا بالميزان. عموما كل منهما مجمع البيان والميزان من أقسام التفسير ماذا الكامل والجامع، صفحة 259 منهج التفسير الكامل والجامع، الهدف التعليمي معرفة منهج التفسير الكامل والجامع للقرآن الكريم. المقدمة عرفنا المناهج، ما هو المنهج الكامل والجامع؟ هو الذي يجمع بين 3 أشياء: 1 مناهج المفسرين، 2 اتجاهات المفسرين، 3 علوم القرآن. لاحظ صفحة 260 منهج التفسير صحيح ومعتبر، باطل وغير معتبر. الباطل غير المعتبر مثل التفسير بالرأي وبعض أنواع التفسير الإشاري والعلمي. التفسير الصحيح والمعتبر كامل وناقص. الناقص 5 إذا أخذ تفسير القرآن بالقرآن فقط، أو التفسير الإشاري فقط، أو الروائي فقط، أو العقلي فقط، أو العلمي فقط. بجمع هذه الأقسام 5 مع الاتجاهات التفسيرية وعلوم القرآن يأتي التفسير الكامل. لاحظ آخر سطر من صفحة 259 يقول فإذا يمكن أن يقال كما سبق أن أوضحنا ذلك في الفصل الأول إنه لا بد من الاستفادة من الموارد التالية في منهج التفسير الكامل. ما هي الموارد التالية؟ ألف باء جيم. ألف في مناهج المفسرين ماذا نحصل؟ 1 القرائن القرآنية من تفسير القرآن بالقرآن، 2 القرائن الروائية من التفسير الروائي، 3 القرائن العلمية من خلال التفسير العلمي، 4 القرائن العقلية من خلال التفسير العقلي، 5 القرائن العرفانية من خلال التفسير الإشاري. طبعا التفسير بالرأي لا يشكل قرينة. هذا تمام الكلام في مناهج المفسرين. باء في مبحث الاتجاهات، قلنا ما الفرق بين الاتجاه والمنهج؟ المنهج الطريقة بلحاظ الأدوات والمصادر. يعني منهج تفسير القرآن بالقرآن يعني مصدرك القرآن، منهج التفسير الروائي مصدرك الرواية، منهج التفسير الإشاري مصدرك الإشارة العرفانية، منهج التفسير العلمي مصدرك ماذا؟ العلوم التجريبية، منهج التفسير العقلي مصدرك العقل والأمور الفلسفية. فأدواتك في التفسير ومصادرك هي هذه الطريقة التي تستخدمها بلحاظ هذه الأدوات والمصادر والمنابع تشكل منهج، بخلاف الاتجاه. حينما تقول اتجاه فقهي يعني مو مصدرك الفقه، اتجاه كلامي ليس مصدرك الكلام، اتجاه لغوي ليس يعني معناته مصدرك اللغة، معناته أنت تولي أهمية للغة، تولي أهمية لعلم الكلام، تولي أهمية للجانب الاجتماعي، تولي أهمية للجانب الفقهي. باء في مبحث الاتجاهات، في هذا المنهج نحتاج إلى الاستفادة من الاتجاهات التفسيرية، أي أنه لا بد للمفسر أن يرجع إلى أولا الكتب والتفاسير ذات الاتجاه اللغوي والأدبي في الكشاف للزمخشري. اثنين، الرجوع إلى التفاسير ذات الاتجاه الفقهي مثل جامع الأحكام القرآن للقرطبي. ثلاثة، الرجوع إلى التفاسير ذات الاتجاه الكلامي مثل الفخر الرازي. أربعة، الرجوع إلى التفاسير ذات الاتجاهات الاجتماعية مثل شنو كتب السنة اتجاه اجتماعي؟ تفسير نعم سيد قطوة ذكرنا تفسير محمد رشيد رضا لو تفسير المنار تلميذ الشيخ محمد عبده، هو نفسه أحيانا إذا قالوا تفسير الشيخ محمد عبده هو نفسه تفسير المنار، هذا اتجاه اجتماعي. أيضا تفسير المراغي اتجاه اجتماعي. جيم، الأمر الثالث الاستفادة من علوم القرآن ومراجعة التفاسير السابقة وتاريخ الإسلام لجعل التفسير أكثر تكاملا وغنى. النتيجة إن كل منهج من المناهج، هذا واحد، والاتجاهات التفسيرية الصحيحة اثنين، لا يمكن أن يحقق لوحده تفسيرا متكاملا لجميع الآيات، بل لا بد من ضم بعضها إلى بعض، فالاستفادة منها جميعا وبشكل يتناسب مع الآية مورد البحث قد يفضي إلى تحقيق منهج تفسيري معتبر ومتكامل، إذا لاحظنا أيضا علوم القرآن. الدرس الخامس عشر صفحة 263 الاتجاهات التفسيرية الفقهية الكلامية. انتهينا بحمد الله عز وجل اليوم من بحث مناهج المفسرين، واتضح أنها ستة، السادس غير صحيح وهو التفسير بالرأي، والخمسة الأول صحيحة، ونقدر نقول هي سبعة، ستة صحيحة والسابع باطل عاطل. الستة الصحيحة خمسة منها ناقصة، القرآن بالقرآن، الروائي، العقلي، الإشاري، العلمي، واحد منها كامل وهو التفسير الكامل والجامع، صارت ستة صحيحة، والسابع باطل عاطل وهو التفسير بالرأي. يبقى الكلام في الاتجاهات التفسيرية، الاتجاهات التفسيرية إن شاء الله سيأتي بحثها وليست طويلة. ثم بعد ذلك يذكر ملحقات صفحة 296 عن الهرمنطيقية، والهرمنطيقية من البحوث المهمة في تفسير القرآن الكريم في علم الكلام الجديد. هاي الأمر الأول ما الهرمنطيقية، والأمر الثاني طريقة التفسير الموضوعي، لأن كل كلامنا هو في طريقة التفسير التجزئي. الاتجاهات التفسيرية الفقهية والكلامية يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام. وارحمنا بمحمد وآله الكرام.